بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أخواني الأفاضل أن يجمعنا وإياكم على الخير والبركة، وأن يبارك لنا ولكم في شهر رمضان المبارك، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين فيه العتقاء من نار الجحيم. في بداية الأمر أخواني الأفاضل، نريد أن نتكلم في سلسلة حول قصص القرآن. ولا شك أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، تكلم الله عز وجل به بصوت وحرف، وسمعه جبريل ونزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن هو كلام الله، صفة من صفاته سبحانه وتعالى. منه نزل سبحانه وتعالى إلى الخلق، وجعله الله عز وجل هداية ومعجزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتدبره وبأن نتعلمه وبأن نفهمه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن الكريم أخواني الأفاضل هو حبل الله المتين، من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. فلذلك المسلم وهو يقرأ في رمضان، والناس يقبلون على القرآن الكريم في رمضان لأنه فيه أنزل القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولكن أخواني الأفاضل، هناك من يقرأ القرآن مجرد لتحصيل الأجر والثواب من حروفه، قراءة الحروف، وهناك من يقرأ القرآن لتحصيل الأجر والثواب وكذلك للتدبر والعظة والفائدة. ونحن اليوم نتكلم عن جزء من القرآن الكريم وليس كل القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم أخواني الأفاضل مقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم خاص بالله سبحانه وتعالى، تعريفه بنفسه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وقدرته وأفعاله، وهذه ثلث القرآن. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يقرأ سورة الإخلاص قرأ ثلث القرآن. لما؟ لأنها خاصة بالله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. القسم الثاني أحكام شرعية، أمر بالصلاة بالصيام بالزكاة، تفصيل المواريث، يجوز ولا يجوز، حلال وحرام، هذا ثلث خاص فيه هذه الأحكام. والثلث الأخير والثالث هو القصص والعبر والمواقف وما حدث للأمم السابقة. فهذه إخواني الأفاضل هي القصص التي قصها الله علينا في القرآن الكريم. الله عز وجل يقول عن هذه القصص: نحن نقص عليك أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. من الذي يقص عليك؟ الله. الذي يخبرك؟ الله. الذي ينقل لك الأحداث هو الله سبحانه وتعالى. وانظروا أخواني الكرام إلى واقعنا اليوم، واقع المسلمين المرير، أنهم يلتفتون ويذهبون ويبحثون عن كثير من القصص المختلقة والدراما والمسلسلات التافهة، ويتركون هذه القصص التي بين أيديهم، حبل الله المتين التي قصها الله عليهم خالقهم سبحانه وتعالى. فيها العبرة، فيها الفائدة، فيها الهداية، فيها الرشاد، ومع ذلك لا يرفعون بها رأسا، نسأل الله السلام والعافية. وهذا والله أخواني الأفاضل يعني من أول أبواب أو بداية الضلال عند كثير من الناس، أن يتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويذهبوا يتلقفون القصص والترهات خلف زيد وعبيد الذي لا يعرف ولا يتثبت مما ينقل في غالب الأحيان، نسأل الله السلام والعافية. حديثي معكم أخواني الأفاضل حول قصة من قصص القرآن الكريم، وهي قصة رجل قيل أن هذا الرجل هو نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو عزير، وقيل غير ذلك، أنه مر على قرية وقيل هذه القرية هي القدس سدوس التي ذكرت لكم في التاريخ، تاريخ بيت المقدس، كيف خربها ودمرها بختنصر. ولكن سواء كان هذا أو ذاك، كانت هذه هي القرية المقصودة أو ذاك النبي المقصود، لكم أن تعلموا قاعدة عظيمة في القرآن الكريم. تنبه معي أخي الكريم، هذه القاعدة: كل ما ذكره الله عز وجل من القصة مفيد، وكل ما أهمله الله عز وجل لا فائدة فيه. واضح أبو حسن؟ يعني ما الفائدة أن يذكر الله عز وجل لك من الذي مر على القرية؟ لا فائدة من وراء ذلك. ما الفائدة أن يحدد لك أي قرية أراد الله عز وجل، أو هذه القرية التي كانت خاوية على روشها؟ ذكرها لك أو لم يذكرها لك، اعلم أن الله بما أنه لم يذكرها لك لا فائدة من ورائها. واضح يا أخوان؟ إذن ما ذكر هو المقصود والمفيد، فاعتني به. وانتم اليوم تلاحظون يا جماعة كثير من الناس اللي يقرأ القصة يذهب يبحث عما لم يذكر ويترك فهم ما ذكر. هذه يعني من الأشياء اللي لابد أن يتنبه لها المسلم. الله ذكر لك ما يفيدك، فلا تبحث في ما أسماء أهل الكهف، الكلب اللي وياهم هل هو بوليسي ولا شنو نوعه من هذا، ما فائدة ذلك أخي الكلب، لا فائدة من وراء. افهم العبرة من هذه القصة. لذلك أرجو أن ترعوا لي أسماعكم في هذه القصة اللي هي في آية واحدة في سورة البقرة. يقول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية أخواني الأفاضل أن رجل مر من قرية قد دمرت وخربت وهجرها أهلها ولم يبق بها شيء حي، لا إنسان ولا حيوان ولا طير، فهو عابر سبيل مسافر، وكان معه هذا الرجل حمار يركبه وطعام. قال بعض المفسرين أن الطعام الذي كان معه هو لحم وعنب إلى غير ذلك ما قالوا. واللحم والعنب أخواني الأفاضل سريع ما تنتهي صلاحيته، يعني أسرع ما يكون في انتهاء الصلاحية للحم والعنب، ومعه هذا الحمار. والحمار أخواني الأفاضل يقولون أن أعمار الحمير والبغال تصل إلى بعض المرات 26-30 سنة. مع ذلك كان كلامه في الضحى وهو مستظل في أحد جدران هذه المدينة المهدمة المخربة الخاوية على عروشها، كان في الضحى فأماته الله عز وجل. أخواني الأفاضل، حمار مر عليه 100 سنة وهو مربوط بجانب صاحب، فمات هذا الحمار وهو في مكان لم يأكل لم يشرب هذا الحمار فمات. مضى على موته أكثر من 70 سنة، 70 سنة على هذا الحمار. طبعا لما يموت هذا الحيوان ويصبح جيفة ثم يكون رمادا ثم حتى لا يكون له أثر بعد 70 سنة. بينما هذا الطعام الذي تنتهي صلاحيته بأيام معدودة أبقى الله عز وجل صلاحيته 100 سنة. وأنا أريد منكم أخواني الأفاضل أن تقارنوا بين من صلاحيته طويلة وامحى وجوده من الحياة وهو الحمار، وبينما هناك من تنتهي صلاحيته سريعا وأبقى الله وجوده 100 سنة. هاتان آيتان عجيبتان عظيمتان، أطال الله صلاحية الطعام وأنهى الله صلاحية الحمار، وهذه كلها آية أعجب من الأخرى. لذلك لما الله عز وجل أحيا هذا الرجل الصالح إن كان نبي أو غيره، وهو لم يقل أن يحيي هذه الله بعد موتها، لم يقلها عن استنكار، وإنما قالها عن سبحان الله تعجب، يعني أمر عجيب من العجائب التي يصنعها الله عز وجل أن يحيي هذه بعد أن اندرست وأن اضمحلت. فأراد الله عز وجل أن يجعل أمام عينيه آيتين أعظم مما قال، وهي عمار هذه المدينة ورجوعها كما كان، وهو أن هذا الحمار الذي مر عليه 100 سنة وهذا الطعام الذي مر عليه 100 سنة. قال الله عز وجل: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أحياه الله عز وجل من جديد على هيئته، على شبابه، على صحته، على قوته، لم يتغير فيه شيء، لأنه لو تغير فيه شيء لاستنكر حاله. لذلك لما قال الله عز وجل: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما. ولما رأى إلى السماء وهو كان يذكر حاله في الضحى والآن هو العصر، قال: لبثت يوما أو بعض يوم، ليس يوما كاملا، يعني أنا الآخر ما أذكره الضحى والآن أنا العصر. فقال الله عز وجل له: بل لبثت 100 عام. 100 سنة؟ نعم 100 سنة. طيب هذا الطعام عندي ما تغير. قال: فانظر إلى طعامك لم يتسنى. نعم لم يتغير، وهو باق على صلاحيته، تستطيع أن تأكل منه ولا تستنكر طعمه. ولكن انظر إلى أمر آخر وهو الحمار. أين الحمار؟ هذا الرماد الذي لم يبق منه إلا الرماد. قال: ولنجعلك آية للناس. الآية للناس هي العلامة الذي تكون أمام العين، لا ما تسمعه يا عبد الله، يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فمن راء كمن سمع. اللي يرى الشيء غير على اللي يسمع فيه، لأن يقينه يكون عين اليقين ولا يكون علم اليقين مما سمع، وإنما يكون أمام عينه. فقال: ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها، كيف تتراكب هذه العظام بعضها على بعض، هذا القدم والمشط والأصابع كيف يركب عليه الساق، وكيف يركب عليه الفخذ، وكيف يكون بين الفخذ هذه الركبة، وكيف يكون الظهر. أول شيء تركيب العظام أمام عينيه، الهيكل العظمي كيف يتركب. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، كيف تكون الأعصاب والعروق واللحم. بعدين ركب الله عز وجل عليه الجلد، ثم أتاه الشعر، العظام من جديد، الحمار يتركب أمام صاحبه من جديد جزءا فوق جزء وصغيرا على صغير، حتى تراكبت جميع أعضاء وأجزاء الحمار، حتى نفخ الله فيه الروح فأصبح ينهق كما كان. قال هذا الرجل الصالح، قال هذا النبي بعد أن رأى هذه المعجزة العظيمة وهذه الآية الكبيرة، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. الذي أحيا هذه الحي الذي أحيا هذا الحيوان بعد أن أماته 100 سنة، ألا يقدر سبحانه وتعالى أن يحيي هذه القرية التي تخربت من 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة؟ بلى، إن الله قدير إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذه الآية أخواني الأفاضل من الآيات العظيمة العجيبة التي أتت في آية واحدة، قصة أعطانا الله عز وجل فيها آية واحدة فقط، ما بالك بالقصص التي تكون أكثر من آية، والأحداث التي تكون من قصص القرآن عظيمة جدا نلتمس فيها العبر والفوائد. فمن العبر والفوائد إخواني الأفاضل من هذه القصة أن الإنسان لا يستغرب ولا يتعجب من قدرة الله عز وجل القادرة على كل شيء. الله عز وجل قادر على كل شيء، وبعض الناس لا يعلم من أين يأتيه الأمر. تذكرون إخواني الأفاضل قبل كورونا، هذا الفيروس اللي نحن نعيشه اليوم، يتخيل الإنسان ويتذكر الإنسان قبله، قبل أن نسمع به وقبل أن يحدث، كان البشر والناس يتوقعون حروب، زلازل، أعاصير، أمطار، موت فجأة، قنابل نووية. ما كان يخطر على البال أن هناك فيروس سيوقف العالم على قدم واحد، والله ما كان يخطر في البال أبدا أن تتوقف الدول والعالم والاقتصاد والمطارات والحدود واختلاط الناس بالناس بسبب فيروس يخاف الناس منه أن يصيبهم فيكون هلاكهم. ما كانوا يتصورون ذلك أبدا، ومع ذلك كان هذا الأمر. فأنت لا تدري ولا تعلم من أين يأتيك أمر الله سبحانه وتعالى، لا تدري ولا تعلم من أين يأتيك أمر الله سبحانه. المهم في هذه القصة أن نتوكل على الله وأن نسلم أمرنا إلى الله عز وجل. إذا كان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه الفوائد، من شيء أنت تظن أنه فائدة فيأتيك منه الشر. لذلك إذا لم يحفظك الله مما تخافه فلا الدرع واق ولا السيف قاطع. إذا الله عز وجل لم يحفظك يا عبد الله فأنت دائما اطلب الحفظ والكلأ من الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله على كل شيء قدير. الأمر الثاني إخواني الكرام من فوائد هذه القصة وهذه الآية أن الرجل الصالح أرجع الأمر إلى الله عز وجل واستسلم لربه سبحانه وتعالى وكان توابا منيبا إلى الله. فما هو وضعك يا عبد الله مع الله؟ إذا رأيت الآيات تلو الآيات ماذا يكون من حالك؟ هل تتعظ وترجع وتتوب إلى الله عز وجل وتعلم أن الأمر كله بيد الله؟ اليوم يا جماعة احنا نشوف هذا الفيروس آية من آيات الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لذلك هل نحن معتبرين؟ هل نحن أرجعنا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ونعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هل لجأنا إلى الله عز وجل بإزالة هذا الوباء وهذا البلاء الذي حل بالعالم كله؟ لذلك لابد للمسلم دائما أن يكون توابا أوابا أواها لله سبحانه وتعالى في كل ما يشاهده من هذه الدنيا. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الفوائد كثيرة، ولكن نختم فيها أخواني الأفاضل أن الله سبحانه وتعالى قص علينا هذه القصص لنعتبر، لنتدبر، لنعلم أن الله سبحانه وتعالى وراء كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير. لذلك المسلم دائما يعلق قلبه بالله ويتوكل ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويلهج بذكر الله دائما، فإن الموت والخاتمة لا يعلمها أحد. فقلوب الصالحين دائما معلقة بالخواتيم، يقولون ماذا يختم لنا؟ أما المقربين فقلوبهم معلقة بالسوابق، يقولون ماذا كتب لنا؟ أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين المتذكرين لكلام ربه لكلام ربهم سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا منه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإياكم الله يبارك فيكم.
عندي سؤال.
سم طال عمرك.
شيخ الله يحفظك، الله عز وجل ذكر أنه جعله للناس آية.
نعم.
هل ورد شيء كيف كان آية للناس وماذا حدث لهم مع الناس؟
الآية آية
الله عز وجل جعل موته 100 سنة ثم بعثه آية للناس.
نعم.
فماذا ورد في هذا الأمر أنه كان آية للناس؟ أو
يقولون أبو ناصر من ضمن المفسرين لهذه الآية أن هذا الرجل هو عزير نبي من أنبياء بني إسرائيل، قد توفاه الله عز وجل وعمره 20 سنة. لما بعثه الله عز وجل بعد 100 سنة كم صار عمره أخوائي الأفاضل؟ 120 سنة. فرجع إلى قومه وكان معه التوراة كاملة، معه التوراة كاملة. فلما رجع إلى بني إسرائيل وقد حرفوا وغيروا وأنقصوا من التوراة، فرجع فلم يكن ممن حضر عزير إلا امرأة كانت مع عزير في سنه عمرها 120 سنة، وكان عمرها أيام عزير لما غادرهم 20 سنة، ولكن كانت قد عميت وأصبحت ضريرة. فلما رجع عزير وقال للناس إني عزير، فلم يلتقي إلا بأناس لم يروه ولم يعرفوه، فقالوا أي يا رجل، عزير مات، قد ذهب وغادر هذه البلدة منذ 100 عام، كيف تقول ذلك؟ ولكن هناك امرأة قد لحقت على عزير ورأت عزير ولكنها الآن أصبحت ضريرة. فلما التقى بها عزير قال لها أنا عزير، فقالت والله لم أرك، يعني أنا الآن لا أرك، فقد عميت، فإن كنت عزيرا حقا فإنك رجل مبارك، فادعوا الله عز وجل أن يرجع إلي بصر. فدعا عزير ربه فأرجع الله إليها بصر، فلما رأته قالت نعم والله إنه عزير. فأخرج لهم التوراة وأخبرهم بهذه الآية التي حدثت له، وأن الله عز وجل كيف أحيا الحمار أمامه، وكيف لم يغير الطعام الذي معه، وكيف أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فاعتبروا وتذكروا ورجعوا إلى ربهم سبحانه. بارك الله فيكم أخواني الأفاضل.